السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع وقفات مع آيات، وما زلنا مع أم الكتاب، أم القرآن، فاتحة الكتاب، السبع المثاني والقرآن العظيم. وما زلنا مع اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومع مراتب الهداية الخاصة والعامة التي هي عشر مراتب، المرتبة الخامسة مرتبة الإفهام، مع شيخ الإسلام ابن القيم ومع كلامه القيم في هذه المراتب. قال رحمه الله تعالى: فصل. المرتبة الخامسة مرتبة الإفهام. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فذكر هذين النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالعلم والحكم، وخص سليمان عليه السلام بالفهم في هذه الواقعة المعينة. ليس على الإطلاق كان أفهم من داود. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقل وهو الديات وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. والحديث في الصحيح، صحيح البخاري، في مواضع متعددة. فهذه الآية أو الآيات أو الآيتان مع هذا الحديث ومع قول عمر، يقول: وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: والفهم الفهم فيما أدلي إليك. كتب عمر رضي الله عنه كتابا مطولا في القضاء لما ولى أبا موسى القضاء، وفي هذا الكتاب قال له: والفهم الفهم فيما أدلي إليك، أي يحثه على الفهم وعلى التفهم في القضايا التي تلقى إليه. في الآيتين والحديث بيان لهذه المرتبة من مراتب هداية الله عز وجل بعض الناس دون بعض، وهي مرتبة الإفهام. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان أي هذه القضية، وهي قضية الخلاف الذي وقع بين الأخوين في قضية الغنم، ففهمناها سليمان مع أن الله عز وجل أعطى كلا من سليمان وداود حكما وعلما، فكل منهما نبي يوحى إليه، فأعطاه الله عز وجل أسباب الحكم بالعدل والحق، وأعطاه العلم الذي به يحكم بين الناس ويقضي بين الناس. لكن في هذه القضية الخاصة من الله عز وجل على سليمان بمزيد من الفهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء فضلا منه ورحمة، وعدلا منه وحكمة، حتى يعلمنا دروسا وفوائد من هذه القضية، وهي قضية حكم داود وسليمان في هذه القضية بين المتخاصمين. فأعطى الله عز وجل سليمان وتفضل عليه بمزيد من الفهم في هذه القضية خاصة، كما يمن الله عز وجل على البعض في جواب علي رضي الله عنه لما سأله الرجل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ يعني يا معشر آل البيت، هل لكم فضيلة ومزية ميزكم بها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس؟ قال: لا، الرسول أمر أن يبلغ الناس جميعا: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغ الناس جميعا، فلم يخص النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعلم يحتاجه العامة دون بعضهم. العلم الذي تحتاجه العامة والمسلمون والناس عموما لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم به بعضا دون بعض، لأنه ربما يخص بعضا ببعض العلوم التي لا يجب عليه أن يبلغها لكثير من الناس أو لكل الناس، فربما يكون بعضهم فهمه بلوغ هذا العلم ضررا عليه. ولذلك ترجم البخاري في صحيح باب: من خص بالعلم قوما دون قوم أو دون بعض أو دون غيرهم، لأن هؤلاء الذين خصهم يفهمون ويعقلون هذا العلم، وغيرهم ربما يضرهم هذا العلم مما لا يحتاجون إليه، بل يكون ضررهم أكثر من حاجتهم أو من انتفاعهم به. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا يحتاجه الناس، إنما بلغ الجميع ولم يخص شيئا وأحدا بالعلم ومن العلم بما يحتاجه الناس جميعا، وإنما فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو أن يفهمه ويبصره ويبين له مزيد بيان خاصا بيانا خاصا حتى يكون أعلى مرتبة من غيره. ولهذا كما تقدم، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وكما في هذا الحديث يقول علي: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، يعني يفهم من الكتاب ويفهم من السنة ما لم يفهمه غيره، وهذا فضل الله عز وجل حتى تقوم حجة الله على العباد، إما بأنفسهم يفهمون أو بغيرهم يفهم لهم ويبين لهم. ولذلك كان العلماء ورثة الأنبياء، لما حملوا العلم وفهموه على الوجه الصحيح وبلغوه غيرهم من الناس، فهم حجة الله على خلقه بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا بالفهم الذي يعطيه الله عز وجل أولئك. وكذلك حث عمر أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وحضه على أن يتفهم ويتعقل ويتدبر حتى يصل إلى ما يخصه الله عز وجل به بفهم الحكم والقضاء في تلك القضايا، فإنه لو لم يفهمه الله لن يفهم، ولو لم يبين الله عز وجل ويلهمه، لو لم يبين الله عز وجل له ويلهمه رشده لتبصر معنى الكتاب والسنة لن يكون ذلك. فأمره عمر بأن يفهم، الفهم الذي هو بمعنى التدبر والتأمل، فإن من فعل ذلك واجتهد الله عز وجل لا يخذله فيوفقه للفهم الصحيح. والفهم الفهم فيما أدلي إليك. يقول الشيخ رحمه الله ابن القيم في كلامه القيم: فالفهم نعمة من الله على عبده، ونور يقذفه في قلبه يعرف به ويدرك به ما لا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه. الله عز وجل يمن على البعض ويتفضل على البعض بنور يقذفه في قلبه، هذا نور الفهم الذي به يعرف ويدرك ما لا يمكن أن يدركه غيره ولا يفهمه غيره من النص الذي بلغ غيره والذي فهم غيره منه أصل هذا النص وما فيه من علوم أصلية، لكن قد يمن الله ويتفضل الله عز وجل بمزيد من النور في قلب بعضهم، وهذا النور نور الفهم ونور هداية التوفيق، فيفهم ويعرف ما لا يفهمه غيره وما لا يدركه غيره من النص، مع أن النص بلغ كل منهما وأن أصل الفهم قد أدركه كل منهما، لكن ازداد بعضهم أو أحدهما على الآخر بأن فهم فهما مزيدا، كما يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه استخرج من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي عمير أخي أنس بن مالك وهو صبي صغير كان له طائر يلعب به يسمى النغر، يلعب به فمات هذا الطائر، فحزن عليه أبو عمير الصبي الصغير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أي واحد هيستنبط من هذا الحديث فائدتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، مية لو كان عظيما. الإمام الشافعي استنبط منه واستخرج منه 500 مسألة وفائدة، سبحان الله. يعني لو أن الإنسان تدبر كل حرف من هذا الحديث، من حروف هذا الحديث، لا يمكن أن يصل إلى هذه الفوائد الجمة. استخرج منه الإمام الشافعي 500 فائدة، ربما كما ذكرت يجلس البعض ويتأمل: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ من المتكلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم بالأمة، انظر إلى رحمته بهذا الصبي الصغير، رحمة النبي، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للصغار، تنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكلم هذا الصغير بهذا الأسلوب، جواز اقتناء الطيور وأن ذلك لا يعد تعذيبا لها إذا لم يكن يحرمهم من الطعام والشراب، زيارة الأهل والأقارب والأصدقاء والخدم، ونحو ذلك مما ممكن أن ندركه نحن. أما يصل الإنسان إلى أن يستنبط منه 500 مسألة، هذا نور الله، نور الله، ونور الله لا يهدى لعاصي، كما قال هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ونور الله لا يهدى لعاصي، نسأل الله السلامة. يقول: فالفهم نعمة من الله على عبده، ونور يقذفه الله عز وجل في قلبه ويعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه. ولذلك تجد الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري يحاول أن يعمل هذا العمل، وهو أنه يشرح ويبين الأحكام التي من أجلها ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أو روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث في الباب بما يناسب الترجمة التي ترجم بها لهذا الحديث، فيشرح الحديث ويبين مراد البخاري وفهم البخاري لهذا الحديث والمعنى الذي من أجله ساق وأورد هذا الحديث. ثم بعد ذلك يقول: وفي الحديث سوى ما تقدم ذكره، ويبدأ يستنبط، وهذا ما كنا نتعطاه في بداية شرحنا لصحيح البخاري، نشرح شرحا مختصرا ثم نشحذ الهمم ونحرك الأذهان والعقول والقلوب حتى تفهم، فنقول: من عنده مسألة وما يوجد في هذا الحديث من الفوائد سوى ما ذكرنا أو ما ذكر الحافظ رحمه الله، فيجتهد الطلاب ويستخرج ويستنبط كل منهم ما فهمه الله عز وجل إياه، فربما يكون فهما يعني لا يكون صوابا نرده، ربما يكون صوابا ونستحسنه أو نحو ذلك. ولذلك الفهم الفهم، وأسأل الله عز وجل أن يفهمنا، كما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يقول: يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم داود علمنا، علمناه ففهمناها سليمان. فنسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يعلمنا علما ينفعنا به وينفع به غيرنا. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية، وفيه تتفاوت مراتب العلماء حتى عد ألف بواحد. يا سبحان الله، يا للتنبيه، سبحان للتعجب، مش للنداء يا من تنكرون، يا سبحان الله. الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم عنوان الصديقية، أي بلغ الله عز وجل بهذا العبد مبلغ الصديقين. الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهما مزيدا هو عنوان الولاية النبوية، أي نال هذا ولاية من الله عز وجل فهم بها معاني النبوة ودلائل النبوة مع الأحكام النبوية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. منشور الولاية النبوية، أي ولاية الله عز وجل لهذا العبد التي بلغته أن يفهم ويفطن ويعرف من النبوة ما لم يعرفه غيره. يقول: وفيه تتفاوت مراتب العلماء، في هذا الفهم تتفاوت مراتب العلماء حتى عد ألف بواحد. واحد من العلماء يساوي ألفا، فهو يفهم ما يفهمه الألف، ويعرف ما يعرفه الألف، وربما يزيد على ذلك. والمثل الذي ضربناه للإمام الشافعي رحمه الله الذي استنبط وفهم من حديث واحد 500 مسألة، كما قلت: يا أبا عمير ما فعل النغير، كم حرف؟ كم حرف؟ 17 أو 18 حرف، يستنبط منه 500 مسألة حتى يكون الواحد بالألف، حتى يعد الواحد من العلماء الذين فهمه الله عز وجل بألف من غيره. يقول رحمه الله تعالى: فانظر إلى فهم ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سأله عمر رضي الله عنه ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وما خص به ابن عباس من فهمه منها أنه نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه، صلى الله عليه وسلم وإعلامه بحضور أجله وموافقة عمر رضي الله عنه له على ذلك وخفائه عن غيرهما من الصحابة وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا. وأين تجد في هذه الصورة الإعلام بأجله لولا الفهم الخاص؟ تأمل في هذا الحديث. كان ابن عباس رضي الله عنه يجلس معه أهل القرآن والفقه وإن كانوا صغارا، فكان يجلس معهم وهم كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، يجلس معهم أمثال ابن عباس والحر بن قيس رضي الله عنهما رضي الله عنهم. فاستنكر كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار جلوس ابن عباس وسطهم مع أن لهم أبناء مثله أو مثله، فقال لهم عمر: إنه من قد علمتم، يعني ابن عباس ليس أي غلام، أنتم لكم أبناء وغلمان مثله، لكن أنتم هذا ابن عباس الذي تعرفون، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتعلم والفهم، اللهم علمه القرآن، اللهم علمه التأويل، اللهم فهمه. فهذا الدعاء صار من حظ ابن عباس، فصار فقيها النفس والبدن والروح، وصار ترجمان القرآن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، نعم ترجمان القرآن ابن عباس. فقال لهم عمر: إنه من قد علمتم. ثم أراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم من هو ابن عباس ولماذا يجلسه مع هؤلاء الكبار. فبينما هم عنده ذات مرة إذ سألهم: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكلهم قال: أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه وجاءته الوفود مسلمة ودخلت الأمة أو دخل الناس في دين الله أفواجا أن يسبح بحمد ربه ويستغفره، يعني يحمد الله عز وجل ويسبحه ويستغفره، لأن الله من عليه وأمره بذلك. إذا جاء فسبح، جواب الشرط، هذا ظاهر الآية ومعنى صحيح، لكن هناك خفايا وأسرار داخل هذه الصورة لا يعلمها إلا من فهمه الله عز وجل. فلما قالوا كلهم واتفقت كلمتهم على أن الله عز وجل أمر نبيه أن يسبح ويستغفره بعد أن فتح عليه الفتوحات والفتوح، فقال لابن عباس: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. أين؟ ابن عباس فهم أن هذا إخبار من رب العزة جل وعلا بأن نبيه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأن مهمته قد انتهت، فلم يبق إلا أن يموت عليه الصلاة والسلام، وقد قال له ربه: إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا بلغت وأديت ونصحت وعرف الناس الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا انتهت مهمتك، فلم يبق إلا الموت. فقال ابن عباس: إنها نعي الله، أو نعى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم نفسه، نعى إليه نفسه وأعلمه بحضور أجله. فقال له عمر: والله ما علمت منها إلا ما علمت، ما علمت منها إلا ما علمت. ففهم عمر وفهم ابن عباس رضي الله عنهم من الصورة ما لم يفهمه غيرهما من ظاهر الآية، وهذا هو الذي تفاوت فيه كثير من الناس حتى صار الواحد منهم معدودا بألف. فقال عمر
رضي الله عنه: والله ما أعلم منها إلا ما قد ذكرت أو ما قد علمت. أين في هذه الصورة كما يقول شيخ الإسلام، أين في هذه الصورة الإعلام بأجله لولا أن الله عز وجل من عليه بهذا الفهم الخاص؟ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، فيحتاج مع النص إلى غيره. يعني وصله النص لكن فهمه لا يستطيع أن يصل إلى المراد من هذا النص، ربما يصل إلى المعنى الإجمالي لكنه يتقاصر فهمه ويحتاج إلى غيره، فيحتاج مع النص إلى غيره، ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه. بلغه النص لكنه لم يفهمه، لا يستغني به، إنما يحتاج إلى غيره، يحتاج إلى من يفهم له، إلى من يوضحه له. ولذلك ليس كل من يقرأ القرآن أو يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد فهم المراد من القرآن ومن الحديث ويكون قد بلغته الحجة، إنما الحجة الفهم وبيان المعنى الحقيقي المراد من الآية أو الحديث. فربما يقرأ الناس وكل الناس المسلمون وكل الناس المسلمين والمسلمون يقرؤون القرآن ولا يتدبره إلا القليل، ولا يفهم منه إلا أقل القليل، ولا يفهم الفهم التام الشامل للمراد من الآيات إلا أقل القليل، وهم الذين خصهم الله عز وجل بهذا الفهم. فليس كل من بلغه النص يكون قد بلغ، وليس كل وصول النص يكون بلاغا، إنما البلاغ الفهم للنص. لذلك يقول: ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، فيحتاج مع النص إلى غيره، يعني يحتاج إلى غير النص وهو الفهم. ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه، لم يستغني. وأما في حق صاحب الفهم الذي أوتي الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها، هو يحتاج النص فقط، يبلغه النص وهو معه الفهم الذي من الله به عليه، فيستنبط الأحكام ويستخرج القواعد والأصول والفوائد. فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله عز وجل مزيدا من فضله، ونسأله مزيدا من توفيقه وتفهيمه. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ووفقنا لفهم كتابك وسنة نبيك والعمل بذلك والبلاغ عنك يا رب العالمين. ولا تحرمنا من العمل بالقرآن والفهم للقرآن والتبليغ للقرآن وإرشاد الناس إلى معاني القرآن والأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وتجاوز عن سيئاتنا، ووفقنا وإخواننا المسلمين لما تحب وترضى، وخاصة إخواننا من طلبة العلم المحبين. أسأل الله عز وجل لي ولهم التوفيق والفهم والسداد والرشاد، إنه لي ذلك والقادر عليه. وسؤال اللقاء هو: المرتبة الخامسة من مراتب الهداية التي يمن الله عز وجل بها على بعض عباده مرتبة غاية في الأهمية، فما هي هذه المرتبة؟ وما معنى هذا الإفهام؟ وما أدلة ذلك؟ أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.